أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى مسألة 23 التي تتحدث عن الكهانة، تحدثوا عن الكهانة. الكهانة يقول المصنف من ناحية الحكم حرام. الكهانة من ناحية حكمها حرام. أما ما هي الكهانة؟ موضوعان من ناحية مفهومها. ما المراد من الكهانة؟ الكهانة هي الإخبار عن المغيبات، الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان، بسبب الاتصال ببعض الجن يخبره بها. بعبارة أخرى، قال بعض الفقهاء في تعريفها: الكهانة هي تعاطي الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان، أنه يخبر عن المغيبات وعن الكائن في مستقبل الزمن، بزعم أنه يلقي إليه بالإخبار عن الأحداث والكائنات في مستقبل الزمن، بزعم أنه يلقي إليه بعض الجان. هذه العملية والإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان، الإخبار بالغيب عن مستقبل الزمان، هذه العملية محرمة في الشريعة المقدسة، حيث أنه ورد ما مضمون الحديث: من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، برئ من دين ماذا؟ محمد. فهذه العملية بحد ذاتها محرمة. بالتالي نضيف على عبارة المصنف: إذا كانت هذه القضية والكهانة محرمة، فحينئذ لا يجوز التكسب بها وأخذ الأجرة عليها، بل نضيف أكثر، نضيف أكثر، ليس فقط أنه يحرم التكسب بالكهانة، بل يحرم ولا يصح الرجوع إلى الكاهن وتصديقه، يحرم الرجوع إلى الكاهن وماذا؟ وتصديقه فيما يقول، وتصديقه فيما يقول. بل أضاف بعض الفقهاء هنا: ينبغي أن نعممه للإخبار عن المغيبات في الماضي، فيما لو حدث حدث في الزمن الماضي وأرادوا ماذا؟ وأرادوا معرفة هذا الحدث، فيزعم البعض بأنه يخبره عن هذا الحدث في زمن قد مضى، بزعم أنه يلقي إليه الجن ذلك. هذا أيضا قد يدخل في هذه العملية ويكون محرما أيضا، ويكون ماذا؟ محرما أيضا، وبالتالي يحرم التكسب بهذه القضية، يحرم التكسب بهذه القضية. ثم أضاف المصنف يقول: أما إذا كانت أما إذا كان الإخبار عن المغيبات ليس اعتمادا على إخبار بعض الجان بذلك على الاتصال بالجن، وإنما اعتمادا على بعض الأمارات الخفية كالاستماع مثلا، يذكرها الشهيد الصدر هذه الأمارات الخفية، تجميع قرائن من هنا وهناك، تجميع قرائن من هنا وهناك، أو مثلا تجميع قرائن، أو اعتمادا على الاستماع إلى الملأ الأعلى مثلا، هذه أمارة تعتبر خفية. فيقول المصنف إذا كان الإخبار عن المغيبات ليس استنادا واعتمادا إلى إخبار الجن بذلك، وإنما اعتمادا على علامات وأمارات خفية، يقول الظاهر أنه لا بأس بذلك. لا بأس ماذا؟ لا بأس بذلك، لكن بشرط إذا اعتقد صحته أو اطمأن به، إذا اعتقد صحة هذا الطريق أو اطمأن ماذا؟ اطمأن به، اطمأن به، اطمأن به، إذا اعتقد صحته أو اطمأن بهذه الأمارات فحينئذ يجوز أن يخبر. لكن يضيف بعض الفقهاء شيئا، يقول يجوز أن يخبره لا على نحو الجزم، ليس بنحو ماذا؟ بنحو الجزم، وإنما بنحو الاحتمال، فلا بأس بذلك كما يقول المصنف، ليس بنحو الجزم. هنا تنبيه، تنبيه نضيفه للمسألة، ذكره بعض الفقهاء المعاصرين، أكثر من فقيه معاصر ذكر هذا التنبيه، حيث نقول في التنبيه: تعارف في عصورنا إخبار بعض الناس عن أمور مجهولة اعتمادا على طرق خاصة، لكن هذه الطرق غير مبتنية على الحس أو التجربة أو نحوهما أو نحوهما من الطرق العقلائية. الإخبار عن الأمور المجهولة لم تكن اعتمادا على طرق شرعية أو عقلائية، كالإخبار مثلا كما هو المتعارف، الإخبار من طريق الفنجان، من طريق قراءة الفنجان مثلا، أو نشر الخرز والحصى وغيرها من هذه الطرق التي يستعملها البعض ويقوم بإخبار الناس عن أمور مجهولة عن اعتمادا على هذه الطرق غير حسية وغير مجرب وغير العقلائية أصلا ولا الشرعية. الظاهر أنها محرمة، حرمة الإخبار بعض الفقهاء يخصصها، يقول إذا كان بطريق الجزم أنه يجزم، يجزم بذلك، فهذه تكون محرمة لأنه قول بلا علم، ويحرم التصديق به، وأيضا يحرم التكسب بهذه الأمور، يحرم ماذا؟ التكسب بهذه الأمور، يحرم التكسب بهذه الأمور لأنها أمور محرمة، والعمل إذا حرم حرم ثمنه. لذلك قال المصنف في المسألة: الكهانة حرام من ناحية الحكم. ما هي الكهانة موضوعا؟ وهي الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان. بعض الفقهاء أنه يقول المراد من الكهانة تعاطي الأخبار عن الكائن في مستقبل الزمان بزعم أنه يلقي إليه بعض الجان ذلك. هذه العملية محرمة، ولا يصح أخذ الأجرة عليها، ويحرم أصلا الرجوع إلى الكاهن وتصديقه، هذا كله حرام، كله ماذا؟ حرام. أما إذا كانت اعتمادا، يعني إذا كان الإخبار اعتمادا على بعض الأمارات الخفية والعلامات الخفية، فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به، لأن الاعتقاد بالصحة هو حجة ذاتية أو الاطمئنان أيضا حجة عقلائية. لكن هنا نضيف أيضا اعتمادا على الأمارات الخفية والعلائم، هذه نضيف إليها، يجوز الإخبار اعتمادا على هذه العلائم بشرط عدم الجزم بهذا الإخبار بالوقوع، عدم الجزم بالوقوع. لأن لماذا؟ لأنه أيضا هذه العلائم يعني علائم لا نعلم بذلك أنها يعني يدل الوقوع اعتمادا عليها ولا يدل. على أي حال بعض الفقهاء يقول إذا لم يكن عن جزم فلا بأس به. وأضفنا إلى المصنف ما تعارف من قراءة الفرجان وغيرها من الطرق غير العقلائية وغير الشرعية، فهي محرمة ولا يجوز التكسب بها، ولا يجوز التكسب ماذا بها. مسألة أخرى تعرض لها المصنف قدس الله روحه الشريفة، وهي قضية النجش، حيث قال قدس سره الشريف النجش حرام، النجش حرام. ما المراد من النجش؟ ما المراد من النجش؟ النجش وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، أن يزيد الرجل في ثمن سلعة من السلع، حاجة من الحاجات، وهو لا يريد شراءها، يزيد في سعرها وهو لا يريد شراءها، بل غرضه ماذا؟ غرضه أن يسمع غيره، أن يسمع غيره فيزيد لزيادته، فيزيد ذلك الغير لزيادة هذا الشخص، فيزيد ذلك الغير بزيادته. هذا هو النجش، النجش كأن يأتي شخص، وهذا ما يحصل طبعا عادة يحصل في مورد البيع بواسطة المزاد العلني، هذا ما يسمى بالمزاد، البيع بالمزاد ماذا؟ العلني، بالمزاد العلني. هذه العملية عملية النجش، وهو أن يزيد الرجل في الحاجة أو السلعة ليس بغرض شرائها، إذا كان بغرض شرائها لا بأس، لا بأس بذلك، وإنما يزيد في سعرها ليس بقصد أن يشتريها، لا، ليس بقصد شرائها، وإنما بقصد ماذا؟ بقصد أن يسمع الآخرين، أن يسمع الغير حتى ذلك الغير يزيد لزيادته، حتى يزيد لزيادته. هذه العملية يقول المصنف قدس الله روحه الشريفة أنها عملية محرمة، عملية ماذا؟ محرمة، قضية محرمة. ولكن بعض الفقهاء، هنا نضيف شيئا لا بأس بذكره، هنا بعض الفقهاء أشار إلى قضية في النجش، قال النجش حرام الذي هو زيادة الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، هنا يكون المعيار في الحرمة، المعيار في الحرمة بما إذا حصل التغرير والغش للغير، إذا حصل التغرير والغش للغير هنا تكون هذه العملية ماذا؟ محرمة، تكون هذه العملية محرمة. يعني حصلت ماذا؟ حصل غش للغير، حصل تغرير بالغير، حصلت خديعة للغير، يقول حينئذ يحرم النجش، تحرم هذه العملية. أما إذا كان الغير عالمان ولم يحصل هناك غشون ولا خديعة له ولا تغرير به، فهنا هذه العملية غير محرمة، هذه العملية غير محرمة. لكنه قسم من الفقهاء ومنهم المصنف الظاهر من إطلاق عبارته قدس سره، يقول أنه لا فرق في حرمة النجش، سواء حصل التغرير والغش للغير أو لم يحصل ذلك. نفس عملية النجش بذاتها تكون ماذا؟ تكون محرمة، سواء حصل التغرير والغش للغير أو لم يحصل، حصل التغرير والغش للغير أو لم يحصل بنفس عملية عملية النجش، وهو زيادة الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما بقصد أن يسمعه الآخر ويزيد لزيادته، نفس هذه العملية وإن خلت عن تغرير الغير وغشه فهي محرمة، فهي ماذا؟ محرمة. والبعض احتاط ولو بالاحتياط الوجوبي بالإطلاق، سواء حصل تغرير أو لم يحصل ماذا؟ تغرير. ثم إن هناك مسألة أيضا في نفس النجش، النجش حرام، لكن هذه الحرمة، هذه الحرمة هل هي خاصة بما إذا حصل اتفاق ومواطات، اتفاق بين البائع للسلعة صاحب السلعة وهو المالك، بين البائع أو لا، وبين هذا الرجل الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، فتارة يحصل اتفاق بينهما ومواطات بينهما، يعني يقول له ماذا؟ أتفق معك، يعني مواطات يحصل بينهما واتفاق على أن يزيد، على أن يزيد ذلك الرجل في سعر السلعة، ولكن ليس بغرض شرائها، وإنما بغرض أن يسمع الآخرين حتى يزيدوا لزيادته. تارة يحصل هناك اتفاق بين البائع صاحب السلعة وبين هذا الرجل الذي يقوم بهذه العملية، عملية النجش، وهي زيادة سعر السلعة بقصد الخديعة وعدم الشراء، وتارة لا يحصل هناك اتفاق، لا يحصل هناك مواطات بين البائع صاحب السلعة وبين الذي يقوم بعملية النجش. فهل أن الحرمة مختصة بما إذا حصل اتفاق ومواطات، أم أنها تشمل الحالة الثانية والصورة الثانية فضلا عن الصورة الأولى؟ يعني سواء كانت هناك مواطات وهي الصورة الأولى واتفاق بين صاحب السلعة والمالك لها، أو لم تحصل، أو لم تحصل. بعض الفقهاء في رسائلهم العملية قالوا بأن الحرمة تختص بما إذا كان هناك اتفاق بين المالك وبين الذي يقوم بعملية النجش، بين زيادة السعر. بعض الفقهاء قال ذلك، واحتاط ماذا؟ واحتاط في عدم المواطات. يعني هو في البداية قال الشهيد الصدر قدس الله روحه الثاني، قال بأن الحرمة تختص بما إذا كان هناك اتفاق ومواطات بين البائع وبين الذي يقوم بعملية النجش، ولكنه قال وإن كان الأحوط الإطلاق حتى لعدم المواطات، لعدم ماذا؟ المواطات. لكن السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف يعمم الحرمة للحالتين معا وللصورتين معا، يعني لصورة الاتفاق ولصورة عدم الاتفاق بالفتوى، بالفتوى يقول لا فرق في الحرمة، سواء كان هناك مواطات واتفاق مع البائع أو لم تكن هناك مواطات واتفاق مع البائع. هذا تمام الكلام في مسألة 24. لذلك قال قدس الله روحه الشريفة. النجش حرام، النجش حرام. ما هو النجش؟ ما هو النجش؟ وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها بهذا الغرض. وهذا ما يحصل عادة، قلنا في مورد البيع بواسطة المزاد العلني، بواسطة المزاد ماذا؟ العلني. وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد ماذا؟ شراءها. بل ما هو غرضه، قصده، غايته؟ بل غايته أن يسمع غيره فيزيد الغير لزيادته، لزيادته. وقلنا هناك من الفقهاء المعاصرين من خص حرمة النجاش بما إذا كان هناك تغرير وغش، أما إذا لم يكن هناك تغرير وغش فليس بحرام. ولكن الظاهر من عبارة المصنف أنه يطلق الحرمة سواء كان هناك تغرير للغير وغش أو لم تكن، نفس العملية حرام، سواء أكان ذلك عن مواطاة مع البائع، يعني اتفاق مع البائع أم لا، كما شرحنا وقررنا، شرحنا وقررنا هذا الخلاف. هذا تمام الكلام في مسألة 24. أما مسألة 25 تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.